الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد نبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الأول من هذه الدورة العلمية في التعليق على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب العلم. واخترنا هذا الكتاب لأكثر من سبب، وأهم هذه الأسباب هو أننا كنا شرحنا كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري في فترة ماضية في هذا المسجد المبارك، ولما كان ما عند أبي عيسى من أحاديث تزيد كثيرا على ما أتى عليه أبو عبد الله البخاري في هذا الكتاب، تزيد عددا كبيرا، بل إنه ربما أتى على عدد قليل جدا مما أتى عليه البخاري، والباقي كلها زائدة، فاحتاج المقام حقيقة إلى استيعاب هذه الأحاديث التي جمعها هذان المصنفان في كتاب العلم. فإن ما عند البخاري هو ما على شرطه، وما عند الترمذي أزيد بكثير، وهو على كل خارج عن شرط أبي عبد الله البخاري، وفيه فائدة كبيرة من جوانب إسنادية عديدة كما سيأتي إن شاء الله، وفيه أيضا فوائد عديدة فيما يتعلق بالتراجم، فيما يتعلق بتراجم هذه الأحاديث. فاحتجنا حقيقة إلى الوقوف على هذه الأحاديث في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين.
نعم، هذه هي الترجمة الأولى عنده رحمه الله: باب إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دين الله عز وجل. والمراد بالفقه هنا هو الفهم، المراد بالفقه في الحديث وما سيأتي بعده هو الفهم في نصوص الشريعة، هو فهم ما يجب عليه فهمه من هذه النصوص، وأهمها هي نصوص الأحكام، نصوص الحلال والحرام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
نعم، هذا هو حديثه في هذه الترجمة، هو حديث ابن عباس، فإن في هذا المقام أحاديث عديدة، منها حديث معاوية كما سيأتي وهو عند الشيخين، وأحاديث أخرى، لكن ما عند أبي عيسى مسندا هو حديث عبد الله بن عباس في هذا المقام في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، يعني في دينه وفي دنياه، في الدين لا شك وهو الثواب، وفي الدنيا هو نفع نفسه في رفع الجهل عنه، ونفع إخوانه المسلمين في تعليمهم، يفقهه في الدين يعني في دين الله عز وجل. وهذا الحديث كما أسلفنا عند البخاري وعند مسلم، لكنه من حديث معاوية، من حديث معاوية بن أبي سفيان في ترجمة عقدها البخاري أيضا في كتاب العلم، والترمذي غاير شيخه في الترجمة فأتى بها على صيغة تختلف عما أراده البخاري رحمه الله في هذا المعنى. وكما أسلفنا فإن الفقه في هذا الحديث هو الفهم، هو فهم هذه النصوص، ولا سيما نصوص الحلال والحرام، وفرق بين الفهم والحفظ، فإن الحفظ أداة للعلم، الحفظ لا شك أنه مطلوب ولكنه ليس علما، الحفظ أداة لتحصيل العلم وليس أداة للفهم، إنما أداة لتحصيل هذا العلم الذي يراد فهمه. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا رغب في الفهم ومن لازمه الحفظ لا شك، فإن الحفظ من لازمه، لكن الفضل الوارد في هذا الحديث هو في فهم هذه النصوص، والفهم إنما أريد به ما كان على طريقة السلف الصالح لا على طريقة المعاصرين الذين أخطأ كثير منهم في فهم هذه النصوص، وأقصد بذلك من خالف النصوص في فهوم السلف في هذه النصوص، خالف العلماء في فهم هذه النصوص، وما أكثر المخالفين في هذا. الفهم هنا هو ما كان على طريقة السلف الصالح، يعني على ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما عليه أصحابه الأبرار، كما جاء في الحديث أنه حين بين الطرق الضالة وبين الفرقة الناجية قال هي مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني يفهمون هذه النصوص ويعملون بها وفق ما كان عليه الصحابة الأبرار وما كان عليه التابعون ومن جاء بعدهم الذين أخذوا هذا العلم عن الصحابة، فإن الصحابة أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا التنزيل، فلا شك أنهم أولى من غيرهم، بل هو المتعين، أعني فهمهم هو المتعين الأخذ به، فلا يجوز العدول عنه بحال من الأحوال، فإن الواجب على المتعلم أن يفهم، وكذلك يلزمه أن يفهم وفق ما فهمه السلف ولا يبتدع في هذا شيئا، فإن البدعة حاصلة في الفهم، وما أكثر هذا، البدعة في الفهم حاصلة، وهو يسمى فهما لكنه ليس فهما مقصودا للشارع في هذا الحديث، إنما المقصود هو ما كان عليه السلف الصالح. وأيضا فيه دلالة على أن المرغب فيه في هذا هو أخذ هذا العلم وفق ما عليه السلف الصالح، فإنه قال يفقهه في الدين، وهذا هو الفقه في الدين، أن تفهمه وفق ما فهمه أسلافك الصالحون لا على طريقة من تأخر عنهم. وفيه أيضا دلالة من حكاية الخطاب أو من مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، فيه دلالة على أن من عدم هذا المقصد فإنه يبتعد عن دين الله عز وجل، وهذا بحسبه، كل بحسبه، وأشد الناس في هذا هو من أعرض عن دين الله عز وجل إعراضا تاما، أما من قصر فهمه أو قل علمه فلا شك أنه بحسبه، فالشاهد أنه كلما ارتفع الفهم في الدين كلما زاد هذا الخير الذي أريد به هذا العبد، وكما أسلفنا يكون فهما لا مجرد حفظ، لا بد من الفهم، فإن الحفظ كما قلنا هو وسيلة للتحصيل وهو مطلوب ولا سيما في الصغر، ولهذا نجد أن المقدم في الصلاة هو الإمام الحافظ، أولى الناس بالصلاة أقرأهم لكتاب الله، ليس أحفظهم، ليس أفهمهم، إنما أقرأهم يعني أحفظهم، لماذا؟ لأنها لا تحتاج في الغالب إلا الحفظ، أما في نشر العلم وفي تعليم الناس لا بد أن يكون على فهم صحيح لا على مطلق الحفظ، ليس كاف له هذا، فإن كثيرا من إخواني الفضلاء، ونبهت على هذا لأجل هذا المعنى، كثيرا منهم وفقهم الله يقتصر على الحفظ فحسب، يبحث عن المتون المعروفة في فقه أو في غيره ويقتصر على جانب الحفظ، نقول هذا لا شك أنه طيب في حقك ولكنه ليس علما، إنما المراد هو الفهم، فإذا تعارض الوقت عندك بين هذا وهذا فإنك تقدم الفهم على الحفظ، ويكفيك الحفظ بالمعنى كاف لك والحمد لله، ولا تضيع الوقت في حفظ هذا المتن مع تأخر السن عندك، فإن هذا المتن حقيقة يجب أن يحفظ في بداية السن في الطلب، يعني في حال الصغر، فإذا ضاع عليك هذا فإنك تجتهد في مقام الفهم مع الحفظ الذي يكون على المعنى، ولا تضيع همتك أو جهدك أو أوقاتك في حفظ دون فهم، فإنك إذا رجعت إلى بلادك وإلى ذويك فإن الذي عندك هو الحفظ ليس كافيا لهم، إنما الواجب هو الفهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية.
نعم، كما أسلفنا. أما حديث عمر فهو فيما يظهر عند ابن أبي عاصم في جزء له يسمى العلم، وأظنه مطبوع، وفيه في إسناده مقال. وأما حديث أبي هريرة فإن فيه وهما عند ابن ماجة وغيره، صواب أنه يعود إلى حديث معاوية. حديث أبي هريرة هو عند ابن ماجة وأيضا عند غيره، ولكن أحد الرواة رواه وجعله من حديث أبي هريرة، والمحفوظ أنه من حديث معاوية. وأما حديث معاوية فإنه كما تقدم عند الشيخين في صحيحيهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل طلب العلم.
نعم، هنا انتقل إلى فضل طالب العلم وفضل تحصيله، لما بين منزلة الفقه في العلم ناسب أن يشير إلى فضل الطلب في هذا المقام، فضل طلب العلم ابتغاء ما عند الله عز وجل، ليس لحظ في الناس في النفس أو شهرة أو نحو هذا، إنما لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال.
قال حدثنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة.
نعم، هو حماد بن أسامة معروف، هذا هو شيخه، وأيضا هو شيخ مسلم في هذا الحديث كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال عليه الصلاة والسلام: يلتمس يعني يطلب فيه، يعني في هذا الطريق علما، ففيه إشارة إلى وجوب الإخلاص في الطلب، لأنه قال يلتمس فيه علما، ليس يلتمس رياء أو سمعة أو تكثرا أو جاها أو منزلة في الدنيا، إنما مراده ما عند الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا كانت هذه نية العبد فإنه يجازى بشيء من جنس عمله، يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإن الجزاء كما رأيت من جنس العمل. فكما أنه التمس هذا الطريق في تحصيل العلم الصحيح الشرعي، كذلك يجازى بهذا الطريق العظيم الذي يوصله إلى الجنة، فإن الجزاء من جنس العمل. ولكن الشأن الأعظم والأمر الأهم هو أن يبتغي بهذا العلم ما عند الله سبحانه وتعالى، لا بد من هذا أيها الإخوة، لا بد منه، لأن الرياء يقع فيه والسمعة تقع فيه وحظوظ النفس واقعة لا محالة، حظوظ النفس في الطلب واقعة أشد من غيره، أشد من كثير من العبادات في حق طالب العلم، وربما يكون الباعث له حقيقة هو الإخلاص، ولكن يطرأ له طارئ الرياء أو طارئ السمعة أو الشهرة أو المجاراة أو التكثر بهذا العلم فيما بعد، ثم يفسد عليه علمه وهو لا يدري. فواجب على طالب العلم وجوبا متعينا أن يعتني بقلبه في مقام الطلب، يجتهد في إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وإذا أخلص النية لله عز وجل واقتصر على ما أراده الله منه من أحكام الحلال والحرام فإن هذا كاف له، كاف في رفعته في الدنيا وفي رفعته في الآخرة. فإنه ليس من لازم هذه الرفعة التكثر في العلم والتكثر في الحفظ، من لازمها الإخلاص وتحصيل العلم النافع، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا، يعني خالصا، كناية عن الإخلاص. فالنبي قيد العلم بالعلم النافع، ليس كل علم، فإن العلم بحر واسع، وأنت تنظر في ما هو الأهم من هذا العلم، وأهم أمر بالنسبة لك في هذا المقام في مقام العلم الشرعي هو الأحكام التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها الطالب للعلم تجتهد في تحصيل هذا العلم قبل غيره، تكون حريصا في تحصيله مع مراعاة قلبك، تراعي قلبك، تنتبه له في كل لحظة في كل حين، حتى لا تزل بك القدم إلى ما نهيت عنه وهو الرياء عياذا بالله أو السمعة. وكما أسلفنا هذا المقام مزلة أقدام كثيرين، وربما لم ينتبه لها طالب العلم إلا فيما بعد، وربما مات على ما في قلبه من هذه الشهوات الخفية كله بأسباب الغفلة عن هذا المقصد العظيم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب. وأنتم مر بكم الحديث الثابت في الصحيح، حديث أبي موسى في قصة النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، هذا في حق المرائين وليس في حق المرائين الذين رأوا رياء دخل في باب النفاق الاعتقادي، إنما هو الرياء الذي يكون شركا دون شرك، يكون شركا أصغر. فالنبي أخبر في حق هؤلاء الثلاثة، أخبر عن رجل منهم قرأ القرآن، وفي لفظ قال تعلم العلم، تعلم العلم الذي هو العلم الشرعي، وكما رأيت قال قرأ القرآن يعني كتاب الله عز وجل، ولكنه إنما قرأه لأجل أن يقال إنه قارئ، لأجل أن ترفع الناس أبصارهم إليه في المدح وفي الثناء ونحو ذلك، فهذا يحصل له في الدنيا، هذا الثواب الذي يرجوه يقع له في الدنيا ولكنه يحبط عمله في الآخرة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فقد قيل، على لسان ربه عز وجل قال وقد قيل، فأصبح عياذا بالله من حطب النار بأسباب هذه النية الرديئة. وهذا باتفاق العلماء، هذا الحديث ليس في حق الذين دخلوا في الشرك الأكبر، إنما هو في المرائين الذين رأوا الناس بأعمالهم، وهذا كما أسلفنا شرك أصغر، ودل على أن هذا يحبط شيئا من الأعمال، وأنه سبب عظيم لهذا الوعيد الذي وقع لهذا العبد في أعظم عبادة، وهي طلب العلم الذي هو شقيق الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل ربما كان أفضل منه في مواطن عديدة، ومع ذلك أصبح في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح طريقا إلى النار، لأنه لم يرد به العلم الصحيح العلم النافع ما عند الله عز وجل، فإن هذا يسلك الله له به طريقا إلى الجنة، يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، أما ذاك فإن الشيطان جعله وسيلة لعياذا بالله العذاب في النار. وهو كله علم واحد، كله حفظ للقرآن، حفظ للسنة، ولكن النية هي التي اختلفت. فهذا هو المناط في هذا المقام، وهذا يقع التنبيه عليه كثيرا من قبل أهل العلم، لأن الأقدام تزل فيه كثيرا، وهذه الأقدام هي أقدام طلبة العلم ليست أقدام الجهال. الجهال خارجون عن هذا، ليس عندهم علم، هذه أقدام المتعلمين، أقدام طلبة العلم زلت بهم هذه الأقدام، وهي خطوة خطيرة من خطوات الشيطان. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة، كل في علمه وفي باعه، أن يجاهد نفسه وأن يحفظ قلبه، يجعل الإخلاص السياج المانع له من مداخل ومن مكائد الشيطان، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكلما ضعف هذا في قلبه، وكلنا ذلك الرجل، يجتهد في تغذية هذا الجانب العظيم، في تقوية إخلاصه، في تقوية إيمانه بنصوص الكتاب والسنة، وبكلام العلماء الربانيين المخلصين لله سبحانه وتعالى، حتى تعود النفس إلى ما هي عليه، وحتى أيضا ترتدع عما وقع لها من هذه الحظوظ الرديئة، لأن حظوظ النفس كثيرة، ولا سيما في هذا المقام. بل إن بعض العلماء قالوا إنه أشد من حظ المال، أشد من حظ المال الذي يطلب في هذا العلم، أعني الرياء والسمعة وطلب الشهرة والمكانة والتكثر، لا شك أنه أشد، وهذا واقع لكل أحد. وأهل العلم أكثر، يقع لأهل العلم أكثر من غيرهم، لأن العلم عندهم، ولأنه مزلة قدم، ولأنه ربما إذا رأى الناس حوله أو رأى الناظرين أعجب بنفسه، ثم يدخل عليه داء العجب، داء الرياء، داء السمعة، وهو لا يدري. فواجب علينا مراعاة هذا الجانب، حفظ القلب، حتى يكون هذا العلم خالصا لله سبحانه وتعالى، وحتى يكون علما متقبلا، وحتى كذلك يكون علما نافعا للمسلمين. فإن الذي جرت به العادة في سنة الله عز وجل في من تعلم، أن الله لا ينفع بهذا العلم إلا إذا كان عن إخلاص، إلا إذا كان صاحبه طلبه عن إخلاص لله عز وجل، كما في قصة مالك المشهورة رحمه الله، حين قيل له إن الموطئات كثرت يا أبا عبد الله، لما ألف كتابه الشهير، وهذه قصة معروفة عنه رحمه الله، فقيل له يا أبا عبد الله إن الموطئات كثرت، قال دعوها، فإنه لن يبقى منها إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. وهذا وقع له رحمه الله، فإنه لم يشهر إلا كتابه رحمه الله، وإلا فهي كثيرة أجزاء، بل هي أجزاء كثيرة قبله وبعده، ولم يشتهر إلا كتابه العظيم، حتى أصبح مرجعا عظيما أخذ منه الشيخان وأخذ منه غيرهما، وما ذاك إلا لهذه النية الصالحة عنده رحمه الله، وهكذا غيره. فإذا تمعن طالب العلم في هذه القصص العظيمة وفي النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، رأى أن النفس ربما خرجت عن هذا، فيجتهد في ردها إلى حظيرة الإخلاص، إلى مكان الإخلاص، إلى بيت الإخلاص، حتى يكون مع الله سبحانه وتعالى في هذا العلم. وإذا أخلص فتح الله عليه علما عظيما، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى يفتح الله عليه ما لم يخطر له في البال، وهذا كذلك نبه عليه جمع من العلماء رحمهم الله. إذا وفق الإنسان والعبد إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبه، فإن الله يفتح عليه أبواب العلم، ويسهل له أبواب الخير بقدر ما وقع له في قلبه من هذا الإخلاص. وأيضا يكتب الله له القبول، كما في الصحيح، يكتب الله له القبول في الأرض ولو كان قليل العلم. ليس القصد هي الكثرة، القبول ليس مع كثرة العلم ومع كثرة الرواية ومع كثرة التحصيل، القبول من لازم الإخلاص، ولو كان العلم قليلا، إذا كان علما صحيحا وعلما نافعا، فلو كان قليلا يكتب الله لصاحبه القبول. وما أكثر العلماء الذين عرفناهم في سالف أزمان من أخبارهم وأيضا ممن عايشناهم، ربما بعضهم لا يعرف في الفقه إلا مذهب أحمد فقط، ونجد أن الله رفع قدره بين الناس بل بين أناس ربما حفظوا جميع المذاهب الأربعة وغيرها، ولكن هذا العالم لصلاح نيته رفعه هذه المنزلة العظيمة بأسباب هذا الذي وقع له في قلبه. ولا أبالغ حقيقة إذا ذكرت في هذا المقام شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، فإن الذي أعرفه عنه وفقه الله أنه لا يعتني بحفظ مذاهب بقية الأئمة، وإنما كان يعنى كثيرا بمذهب أحمد، وربما خرج عن هذا الشيء اليسير، ولكنه لا يعتني به مثل ما يعتني به غيره، يعني الخروج عن مذهب أحمد، إلا ما كان في الراجح، ومع ذلك كتب الله له القبول في الأرض فيما نحسب أن الله من عليه بهذه النية الصالحة وفقه الله. وهكذا من سبقه من العلماء الربانيين الذين أرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى في هذا العلم، كتب الله لهم هذا القبول وهذا الخير العظيم وهذا النفع العظيم بأسباب ما وقر في قلوبهم من النية الصالحة. نعم، حماهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي.
قال: هذا حديث حسن لأنه عند مسلم في الصحيح كما أسلفنا لو عتمتناه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
كما أسلفنا هذا عند مسلم في الصحيح أيضا من طريق الأعمش، بل من طريق أبي أسامة أيضا، من طريق أبي أسامة عن الأعمش بهذا الإسناد، وفيه ذكر خصال كثيرة، متنه طويل عند مسلم في الصحيح لو رجعت إليه، ومنه يظهر أن المصنف اختصر لفظه، منه يظهر أن الإمام أبا عيسى اقتصر من لفظه على محل الشاهد منه للترجمة، وفيه دلالة على أن المصنفين ربما اختصروا متون هذه الأحاديث إذا كانت طويلة، وهذا كثير في صنيعهم رحمهم الله، كابن أبي شيبة والترمذي وهكذا البخاري وهكذا مسلم، إلا أن مسلما على قلة رحمه الله. فالشاهد أن هذا يقع، أعني اختصار المتون، الاختصار على محل الشاهد منه للترجمة، وهذا الحديث كما أسلفنا عند مسلم في الصحيح من هذا الوجه بعينه بمتن أطول، فدل على أن الإمام الترمذي اختصره رحمه الله. وأما الرواية في المعنى فإنها قليلة في حق المصنفين، الرواية في المعنى قليلة لكنها موجودة، توجد عند المتقدمين جدا. لماذا؟ لأنهم أهل رواية. توجد عند ابن أبي شيبة وعند سعيد بن منصور وعند آخر وهكذا الطيالسي، لأنه يؤخذ عنهم الرواية. أما عند البخاري، عند مسلم، عند أصحاب المصنفات المتأخرة، فإنهم في الغالب لا يروون بالمعاني، إنما يختصرون إذا احتاج المقام إلى الاختصار. أما الرواية على المعنى فإنها تقع لمن تقدمهم رحمهم الله، لأنهم أصحاب الرواية، لأنه راوي، والراوي ربما روى بالمعنى، أما المصنف المتأخر فإنه وقف عليه الإسناد، إلا ما كان من تلامذته الذين رووا عنه هذا الكتاب فقط. أما ابن أبي شيبة وغيرهما في طبقتهم، وهكذا أحمد، وهكذا مالك، وهكذا كل من يروى عنه في مصنفات متأخرة، فإنه ربما روى على المعنى لكنه في قلة، يقع على قلة منهم. أما الاختصار فإنه كثير جدا في صنيعهم رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: من خرج في طلب العلم، كما أسلفنا هذا فيه إشارة وفيه إيماء إلى الإخلاص، خرج في طلب العلم ليس في طلب السمعة والمال والرياء وغير ذلك، إنما في طلب العلم، فهو في سبيل الله، يعني كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. واختلف العلماء في المراد بالخروج هنا، فقال بعضهم هو مطلق الخروج حتى من المنزل، حتى لو خرج إلى مسجد من المساجد في بلدته، فقالوا إن المراد هو الخروج من بيته، وقال آخرون هو الخروج خارج بلدته هي الغربة في طلب العلم، وهذا هو الأولى في هذا الحديث، على أن فيه كلاما كما سيأتي يعني في إسناده، لكن معناه كما رأيت، هذا هو الأولى في معناه أنه خرج في طلب العلم مغتربا، بدليل أنه قال فهو في سبيل الله، يعني كأنه مجاهد، والمجاهد يخرج للقاء العدو خارج بلاده، فهكذا يقال في هذا المعنى أنه خرج من بيته مغتربا يطلب العلم ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، ليس لي هوى في النفس أو نحو ذلك، يريد ما عند الله عز وجل. نعم، وهذا فيه كلام كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه.
نعم، تفرد به هذا الراوي خالد بن يزيد أو يزيد بن خالد، تفرد برفعه، فلهذا قال حسن لأنه على شرطه بالحسن، وغريب من هذا الوجه المرفوع، استغربه مرفوعا، استغربه الترمذي مرفوعا، حسن غريب يعني أنه استغرب رفعه من هذا الوجه، بدليل أنه سوف يحكي وقفه، يحكي أنه موقوف. نعم، قال هذا حديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه،
والظاهر أن الترمذي يرجح رواية الوقف، ولم أقف على رواية الوقف حقيقة لضيق الوقت، لكنه موجود ما دام أن الترمذي علقه فهو موجود بلا شك، إما في مصنف مطبوع أو في مصنف غير مطبوع مفقود، لكنه جاء موقوفا على صحابي الحديث، والظاهر من صنيع الترمذي أنه يرجحه موقوفا، والدليل أنه استغرب الوجه المرفوع. إذا قلت ما الدليل، فالجواب أن الدليل أنه استغرب الوجه المرفوع، وهذا عنده كثيرا، يقع عنده كثيرا، فإذا رأيت أنه استغرب إسنادا ثم حكى وجها مخالفا فإن هذا علامة على أنه يرجح الوجه المخالف إذا لم يقع منه التصريح، أما إذا صرح فلا إشكال، إذا صرح قال هذا أصح هذا أشبه فلا إشكال، لكن إذا أطلق فهذا قرينة قوية على أنه يرجح الوجه الثاني الذي لم يستغربه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي،
ولو أن أحدا بحث عنه موقوفا وأفادنا فهذا جيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى.
كما رأيت، هذا هو الحديث الثالث لأبي عيسى في فضل طلب العلم، من طلب العلم يعني ابتغاء ما عند الله عز وجل كان كفارة لما مضى، يعني من ذنوبه الصغائر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال هذا حديث ضعيف الإسناد، وأبو داود اسمه نفيع الأعمى.
نعم، هنا قال حديث ضعيف الإسناد ولم يحسنه، وقوله ضعيف الإسناد أشد من قوله حديث غريب، إذا قال هذا حديث غريب فإنه ربما كان حسنا عنده، أما إذا قال هذا حديث ضعيف الإسناد أو سكت ولم يحسنه فإن الغالب أنه يكون الضعف عنده شديدا، وهذا واقع له في هذا الحديث، فإن أبا داود هذا متروك الحديث، بل إن بعضهم كذبه، بعض العلماء اتهمه بالكذب، صرح به تكذيبه، والذي عليه الجمهور أنه متروك الحديث، وعليه فإنه ليس على شرط الترمذي في الحسن في حد الحسن، وإنما هو فيما دون ذلك بأكثر بكثير مما تقدم من أحاديث عديدة لنا، حديث ضعيف عنده، ولا أعلم أنه حكم على حديث بأشد من هذا الحكم، فإن غاية ما عنده أن يقول هذا حديث ضعيف الإسناد، فالغالب أنه يكون في إسناده أحد متروك من الرواة، يكون متروكا أو متهما كما رأيت بالكذب صراحة، فهذا هو مراده إذا قال هذا حديث ضعيف الإسناد، يعني أنه ليس على شرط الحسن عنده، ولم يستغربه لأن ليس له أصل عنده، يستغربه إذا كان له أصل، يعني إذا كان موقوفا أو كان مرسلا ونحو ذلك ربما استغرب رفعه، استغرب وصله، لكن إذا لم يكن له أصل فإنه يحكي هذه العبارة في الغالب، يترك لفظ الغرابة ثم يأتي بهذا السياق، ضعيف الإسناد أو نحو ذلك. نعم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو داود اسمه نفيع الأعمى يضعف في الحديث، تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم.
نعم يضعف يعني يشير إلى أنه دون من هو على شرط الحسن عنده، وهو متروك، لو رجعت إلى ترجمتي وجدت أنه متروك كما أسلفنا. نعم.
قال ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه.
ابن سخبرة هذا هو الراوي لهذا الحديث عن أبيه، وسخبرة كذلك هذا صحابي مقل، إن جاءت له الصحبة حقيقة، إن ثبت له الصحبة حقيقة، فهذا الحديث كما رأيت من رواية عبد الله بن سخبرة بالسين، وربما جاءت بالصاد عند بعض المصنفين صخبرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة ثم حكى هذه العبارة. نعم. قال ولا نعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه.
ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء، يعني أنه مقل، يشير إلى أنه مقل في الرواية عن أبيه خاصة، انتبه لهذا القيد، فإن عبد الله بن سخبرة له رواية أخرى عن غير أبيه في الصحيح، بعضها عند البخاري وعند مسلم، بعضها عند الشيخين، لكنها عن غير أبيه، فأفهمنا هذا أن الترمذي يريد أنه ليس له كبير شيء عن أبيه، وهذا هو الحق، فإنك لو رجعت إلى أحاديث عن أبيه لن تجد إلا حديثين فحسب، هذا الحديث وحديث آخر بلفظ من ابتلي فصبر إلى آخره، كلاهما من رواية أبي داود هذا الأعمى، كلا الحديثين من رواية هذا الراوي المتروك، فهذا معنى قول الترمذي لا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء، يعني عن أبيه ليس عن غير أبيه. ثم قال ولا لأبيه، أي لا نعرف لأبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حديثا كثيرا، إنما هما هذان الحديثان فقط، ليس لأبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذين الحديثين، هذا الحديث والحديث الآخر الذي ذكرته آنفا، فهذا هو مراد أبي عيسى من هذه العبارة، يشير إلى أن عبد الله بن سخبرة لم يروي عن أبيه سوى هذا الحديث، وأيضا حديث آخر مقل جدا على ضعف عنده في هذا الإسناد كما رأيت، وهكذا أبوه، من لازم ذلك أن أباه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث مع حديث آخر، سواء كان من طريق ابنه أو من غير طريق ابنه، ليس له سوى هذين الحديثين، وعليه فإن في صحبته اختلافا، والذي يظهر أنه ليس له صحبة، الذي يظهر لي أنه ليس له صحبة، ولا يعرف في الصحابة شخص اسمه سخبرة، لأن عمدة من ذكره في الصحابة هما هذان الحديثان، هما هذان الحديثان، وهما كما رأيت من رواية راوي متروك، فلا عبرة بهما. وأنبه على هذا لأن كثيرا من الطلبة ما إن يرى أن هذا الصحابي بعينه أيا كان هذا الصحابي ذكر في كتاب من كتب الصحابة إلا ويجزم بأنه صحابي، فنقول ليس كذلك، لأن هؤلاء المصنفين كأبي نعيم والبغوي وآخرين يذكرون هذه التراجم لما عندهم من أحاديث، وليس مرادهم الجزم بأنه صحابي بعينه، إنما لما وقع عنده حديث بسنده لهذا الراوي جعله في الصحابة، ثم أتى من بعدهم من كابن الأثير والحافظ وغيرهما فجمعوا هذه التراجم وتركوا هذه الأسانيد، تركوها، فربما أوهم هذا الصنيع أن كل هؤلاء في الصحابة، والحق أن كثيرا ممن ذكر في الصحابة ليس صحابيا ولا ربما يعرف أصلا، لكن هذا الحديث هو الذي جعل ذكره في هذه الكتب، فأنت تنظر أولا في هذا الصحابي إذا كان مقلا، أعني إذا كان ليس معروفا تنظر في حديثه في كتب الصحابة المعروفة المسندة وتنظر في صحة هذه الأحاديث، فإذا كانت محفوظة فلا شك أنه صحابي، لكنه ربما يكون مقلا. أما إذا لم تكن محفوظة، ليس شيء منها محفوظا، فلا تقول هذا صحابي اعتمادا على أنه ذكر في كتب الصحابة، لأن من ذكره إنما ذكره لهذه الروايات لا لأجل أنه جازم بذكره في الصحابة أنه صحابي، إنما لأجل ما وقع له من أسانيد في هذا الصحابي. وهذا كثير جدا يقع للناظر كثيرا، فيكون منتبها لهذا، يكون نظره منتبها لهذه الدقائق في الرواة الذين قد أقلوا في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كتمان العلم.
نعم. لما فرغ من بيان فضل طلب العلم ناسب أن يبين إثم كاتم العلم، فإن من لازم الطلب هو التعليم، من لازم طلب العلم هو نشره بين الناس، فأراد رحمه الله أن يشير إلى إثم كاتب العلم، ذلك أن من لازم ومن واجب العلم عنده أن ينشره بين الناس ابتغاء ما عند الله كذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل، ينشر هذا العلم بنية صالحة. وهذا أيضا مقام خطير ننبه عليه، الطلب والنشر لا بد من النية الصالحة فيه، الطلب يكون بنية صالحة والنشر كذلك بنية صالحة لله عز وجل، وإلا اكتم هذا العلم اتركه في قلبك، إذا عدمت هذه النية فلا تأثم بنشره مع النية الباطلة، لأنك في إثم لا محالة. وهذا ربما يكون أشد أيضا على طالب العلم من الطلب، أعني تحصيل الإخلاص في النشر، لأنه أعظم مزلة للقدم في باب الطلب، فإن الطالب يكون ضعيفا في أول طلبه، وربما كان الإخلاص يسيرا بالنسبة إليه، لكنه في النشر يعلو قدره، يعرف عند الناس، فحينئذ تدخل عليه المداخل الشيطانية في قلبه، ولا سيما مع هذه الوسائل التي أتيحت للناس، فيها خير كثير والحمد لله، لكن الشر فيها أعظم، وربما الشر كما رأيت يكون في هذه المقامات الخطيرة. الشر ليس محصورا فيما يشاهد من مشاهدات محرمة كما تعلمون، وأنتم أدرى مني بهذا أكثر بكثير، أنتم أعرف مني في هذا بأكثر بكثير، ولكن الذي يعرفه أن الشر فيها أعظم، الذي يتعلق بجانب الرياء. وكما رأيت كثيرا ما نسمع في طلبة العلم اليوم وفي من ينسب إلى العلم العبارات الغريبة في هذه الوسائل التي أنشأوها لنشر علمهم، وهم ينظرون إلى أعداد الذين يتابعونهم، وربما سماهم جماهير. ما هذه العبارات؟ العلم ليس فيه جماهير، ليس فيه متابعين، العلم فيه طالب يحصل العلم، وفيه عالم يعلم الناس، ما يسمى هؤلاء جماهير، هذا اصطلاح وقع للجهال، ليسوا علماء، الذين يأتون بهذه الاصطلاحات ويعبرون بها ليسوا علماء، ولا تأخذ عنهم العلم، لا تغتر بهم، ولا تغتر بكثرة الناظرين فيما عند هؤلاء، لأن كثيرا ممن ينظر إليهم جهال مثلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جهال الذي يريد الخير لا يلتفت إلى هذا، سواء كان طالب علم أو كان عالما، إنما ينشر علمه ولا يلتفت إليه. فنأتي بهذه العبارات، وربما راجت على الطلبة، طلبة العلم الذين نحبهم في الله ونثني عليهم في كل مكان وهم أهل لهذا، راجت عليهم مثل هذه العبارات. وما إن يجدوا خبرا أيا كان هذا الخبر في حساب هذا الرجل الذي سمى نفسه عالما وهو يلتفت إلى هذه المقاصد الرديئة، إلا وذهبوا ينشرونه بين الناس. ليس هذا العلم أنت تريد نية صالحة، لا يكون هذا هو الطريق الذي تسلكه. هذا حقيقة لا أستجرئ أن أقول إنه بدعة في الدين، ولكن القلب فيه شيء، النفس فيها شيء من مقام الابتداع في هذا، فإني حقيقة أخشى أن يكون بدعة إذا دخلت في هذه الوسائل بهذه النوايا الخبيثة، فضلا عما وقع في قلبك. وأقصد في مقام البدعة أنك تنشر هذه الأخبار عن كل أحد، ولا تنظر في ثمرة هذه الأخبار، لأجل أن فلانا اشتهر في هذا الحساب أو نحو ذلك. ليس هذا طريق العلماء أيها الإخوة. طريق العلماء هو نشر العلم في المساجد، طريق العلماء هو نشر العلم ابتغاء ما عند الله عز وجل، طريقهم هو جعل هذه الوسائل الذين عاصروا منهم، الذين عاصرناهم، جعل هذه الوسائل أداة فحسب، أداة لنشر العلم، ليست غاية، ليست تجميعا للناس. الذي يجمع الناس في هذه الوسائل ليس عالما مهما بلغ. الذي يجمع الناس ويلتفت إلى أعدادهم عبر ما يشاهده في هذه الأعداد التي تظهر أمامه وهذه الأرقام ليس عالما، ليس عالما. العالم هو الذي يلتفت إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ولا يعلم ماذا يدور في ما يؤخذ عنه. هذا هو العالم حقيقة، لأنه أخلص لله سبحانه وتعالى. أما الذي يلتفت كل لحظة والثانية ينظر ماذا استجد له من المتابعين، تسميهم متابعين، ليسوا متابعين، هؤلاء متعالمين مثلك، هؤلاء طلبوا الشهرة مثلك، كلكم على هذا الباب، فهذا ليس علما. وحقيقة لا يستغرب الإخوة مني هذا، لأني أشاهده كثيرا وأشاهده في الطلبة، طلبة العلم. كنا نسمع هذه العبارات في أولئك الشباب، في مجتمع أولئك الشباب الذين ينظرون في الكرة وفي غير ذلك، ليس غريبا، مع أنه كان مذموما عند مشايخنا هذا الأمر. واليوم درجت هذه العبارات، عبارات الجماهير وعبارات المتابعين، وفلان عنده 1000 متابع وفلان عنده مليونية، ولا حول ولا قوة. يعني هذا هو العلم الشرعي؟ أهكذا يفعل بالعلم الشرعي؟ كلام الله سنة النبي يفعل بها هكذا، تكون بابا للشهرة؟ ماذا ينفعك هؤلاء؟ ما ينفعونك بشيء. لو كانوا مليارات، ليسوا ملايين، مليارات، كما قال النبي فقد قيل ثم يكب على وجهه في النار، لن ينفعوه بشيء هؤلاء. ربما لو كان واحدا أخذ العلم عن عالم مخلص، وهذا الآخذ عن إخلاص، كان أعظم ثوابا بكثير من ذلك الذي تكثر بهذه الأعداد، وهذه الأعداد تكثرت ببعضها. فالشاهد أن هذه الوسائل حقيقة نفعت في باب وأضرت في أبواب كثيرة، والذين يقصرون نظرهم في الضرر على ما يشاهد من محرمات وصور رديئة، حقيقة هو قصور في النظر. إنما الضرر الأعظم والأشد من هذا، مع أن كلاهما ضرر، الضرر الأعظم هو الذي يقع في القلب من هذه الوسائل، يقع في قلبك منها. العلماء رحمهم الله ذكروا مقامات أدق من هذا بكثير وأوجب من هذا بكثير في مقام الصلاة. لو رجعت إلى كلام علماء العقيدة في أبواب الصلاة في حق الإمام ماذا يقولون؟ نص كثير منهم رحمهم الله على أن الإمام إذا طرأ عليه طارئ الرياء في الصلاة ولم يستطع دفعه، قال بعضهم يجب عليه وجوبا أن يقطع قراءته إلا ما كان من سورة الفاتحة. بمعنى أنه لو كان هذا الإمام الذي يصلي بالناس صلاة جهرية ورأى حسن صوته في الصلاة أو نحو ذلك، أو علم أن الناس أعجبوا بهذه القراءة ثم طرأ في قلبه، وهذا يقع لكل أحد طارئ الرياء، فإن الواجب عليه دفع هذا الرياء بقدر ما يستطيع، لأن هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يستطع، وهذا هو المقصد هنا، لم يستطع دفعه، النفس ضعيفة، نص كثير من علماء الاعتقاد كابن القيم وغير رحمهم الله على أنه يجب عليه وجوبا أن يقطع القراءة حتى لو كان في أثناء آية، ثم يركع. لماذا؟ لئلا يقع في باب الرياء ولئلا يأثم. إذن هنا كما رأيت قطع قراءة مشروعة لأجل دفع هذا الطارئ الخطير الذي طرأ على قلبه، فما بالك لو تأملت هذا، فما بالك بهذه الوسائل. الرياء يقع معها في اللحظات الكثيرة، هذا الهاتف بين يديه كل ثانية والأخرى يخرجه ينظر كم عدد المتابعين، نشر كتابة أو نشر مقالة أو نشر حديثا، ثم أصبح همه من صباحه إلى مسائه كم عدد المتابعين له، كم عدد الذين قرأوا هذا الحديث. هذا ليس علما، هذا رياء، ذا هذا رياء ليس علما. لو أنك تركته كان أوجب عليك. الآن أنت أثمت نفسك، أنت حين نشرته النشر سنة في حقك، ولكنك أوقعت نفسك فيما حرم الله عليك فلم تستطع الخروج منه. فحقيقة هذا المقام أنبه عليه، لأن كثيرا من الفضلاء لم يلتفت إليه، يعني طلبة العلم. فالمتعين عليك أن تكون متعاملا مع هذه الوسائل بحذر، بحذر في مقام الإخلاص أيها الإخوة. فكما أنك تحذر هذه الصور الرديئة التي تمر بك في هذه الصفحات وهذه الوسائل وفي هذه الهواتف، كذلك من باب أولى وأوجب وآكد أنك تحفظ قلبك من طوارئ الرياء ومن حبائل الشيطان ومن خطوات الشيطان، فإن الشيطان يسهل لك هذا حتى تقع فيما حرم الله عليك، حتى يكون هذا العلم شرا ووبالا عليك ليس خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كتمان العلم. قال: حدثنا أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم.
صلى الله عليكم. قال: حدثنا أحمد بن بديل ابن قريش اليامي الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة.
هكذا مهملا عطاء عندكم؟ ليس في النسخ معينا، انظروا هل هو ابن يسار أو ابن أبي رباح، تأكدوا. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
غالبا إذا أهمل الغالب أنه يكون عطاء ابن أبي رباح، هذا هو الغالب، ليس دائما لكنه في الغالب إذا أهمل، ولا سيما إذا قال عن أبي هريرة فإنه يكون ابن أبي رباح. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم.
نعم، قال: من سئل عن علم يعني مما ينتفع الناس به، هذا هو القيد عند العلماء، من سئل عن علم يسأل عن مثله ليس عن كل علم، فكتمه لا لمصلحة شرعية إنما لهوى في النفس أو نحو ذلك، فإن هذا هو عقابه، يلجم بلجام من نار. نعم، من سئلنا.
أحسن الله إليكم. من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
كما رأيت هذا في حق كاتم العلم، كاتم العلم في حق ذلك الذي يعلم العلم الواجب عليه نشره ثم كتمه عمن ينتفع به، لا لمصلحة شرعية، فإن هذا الكتمان للمصلحة الشرعية واجب، إذا كان لمصلحة تقتضيها فإنه يجب في حق هذا الكاتم، إنما لأمر آخر فإن هذا هو عقابه. وأيضا فيه دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه ألجم نفسه بالسكوت كذلك هنا ألجم بلجام من نار، يعني وضع اللجام على فمه في الدار الآخرة حقيقة ليس تأويلا، إنما يلجم بهذا اللجام حقيقة، فهذا كما رأيت من جنس العمل، هذا جزاء من جنس عمله. نعم. وهذا الحديث مشهور عند أبي داود وعند غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو.
نعم.
قال: حديث أبي هريرة حديث حسن.
نعم، لأن عمارة هذا أو أبو عمارة تفرد به، تفرد برفعه، فهو حسن عنده لأجل أن هذا الراوي ليس ممن يحتمل تفرده فأصبح حسنا ليس حسنا صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم.
نعم، هذا في حق من يؤخذ عنه العلم، فهو رحمه الله لما فرغ من بيان التحذير من كتمان العلم ناسب أن يبين منزلة الآخذين عنه في هذا العلم الذين حضروا عنده للأخذ منه في علمه. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول.
سفيان هو الثوري. نعم.
أحسن الله إليكم. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال أبو عيسى:
نعم، هذا الحديث كما رأيت من رواية أبي هارون هذا، وهو متكلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى قال علي بن عبد الله،
هو ابن المدينة المعروف شيخه. نعم، هو شيخ البخاري. نعم.
قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف أبا هارون العبدي. قال يحيى: وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات.
أبو هارون هذا متروك الحديث، ليس على شرط أبي عيسى في حد الحسن، ولهذا لم يحسن حديثه كما سيأتي، لما قال هذا حديث غريب كما سيأتي في آخر الترجمة. وابن عون هو عبد الله بن عون، معروف ثقة من الثقات، لكنه يأخذ عن كل أحد، هذا هو الذي يعرف عنه، فكأن الترمذي يشير إلى أن الأخذ عنه إلى أن أخذه عنه ليس دليلا، إنما الدليل هو كلام شعبة أنه ضعفه في الحديث، يعني أنه في عداد المتروكين، في عبارة الترمذي هو في عداد المتروكين، ليس في شرط الحسن عنده. أما ابن عون فإن الترمذي كأنه يميل إلى أنه يأخذ عن كل أحد فليس دليلا، وهذا يقع لي كثير من الرواة أنهم ربما تسامحوا في الأخذ أثناء التحديث، ليس في المذاكرة إنما في التحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأبو هارون اسمه عمارة بن جبين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون.
فإذا حدثنا قتيبة.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
كما رأيت هذا إسناد أعلى، هذا الإسناد أعلى من الإسناد السالف، فكأن الترمذي أراد أن يعلو به درجة، أراد من سياق هذا الإسناد أن يعلو بهذا الحديث درجة، لأن ما قبله أنزل منه. نعم.
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال: فكان أبو سعيد إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري.
كما رأيت لم يحسن هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، فإن أبا هارون متكلم فيه جدا، وكل هذه الأحاديث كما رأيت هي عديدة، أكثر من 10 أحاديث أتينا عليها ليس شيء منها في الصحيح كما رأيت، يعني في صحيح البخاري، ليست على شرطه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذهاب العلم.
نعم، هذا هو الذي على شرط البخاري. نعم، هذا الحديث مشهور. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني
في ذهاب، يعني في كيفية ذهابه، باب ما جاء في ذهاب العلم، يعني في كيفية الذهاب، وهو بموت العلماء، ذهابه يكون بقبض أهله ليس برفعه، إنما بقبض العلماء الربانيين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما.
نعم، العلم يقبض بقبض العلماء الربانيين. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال كما في الصحيح، ولكن يقبض العلم كما في ألفاظه، وفي لفظ قال يقبض العلم بقبض، وفي لفظ قال بموت العلماء، يعني الربانيين أهل العلم الحقيقيين، حتى إذا لم يبق عالما. هذه هي الثمرة وهذا هو الواقع. اتخذ الناس رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، جهالا، وما أكثر هذه الرؤوس الجاهلة المضلة التي أضلت الناس عن قلة بصيرة وعن هوى عياذا بالله في أعظم أبواب الاعتقاد، في مسائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم الناصح لدينه. أضلوا الناس في أبواب دينهم، في أبواب كثيرة من الشرك، وفي أبواب كثيرة في مقام السمع والطاعة، وفي مقام الأمارة، وفي أبواب لا تحصى، وفي مسائل دقيقة خاضوا فيها، فأفتوا وأضلوا وضلوا هم أنفسهم. هم ضالون، هم ضالون، ولكن من لازم إضلالهم هو ضلالهم، ضلالهم من لازم إضلالهم، فهم ضالون في أنفسهم، يعني على غير هدى وعلى أهواء مختلفة وملل مختلفة. واتخذوهم الناس، اتخذوهم في بلدان كثيرة، وكانت لهم الشوكة والكلمة، ولا تزال لكثير منهم، وهم على ضلال في أبواب الاعتقاد. هذا الحديث حقيقة في مقام الاعتقاد، لأن ما سواه في أحكام الحلال والحرام محل خلاف والمقام فيه واضح، لكن الإضلال الحقيقي يقع في أبواب الاعتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه ضلال، والضلال لا يقع إلا في باب عظيم من أبواب الشريعة، ولا يكون هذا إلا في أبواب الاعتقاد، وهذا واقع. فكم من مبيح للشرك للجهال من الناس، كم من مضل أباح لهم الشرك وأبعدهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم حقوقه، وأوقعهم في أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك. جعلوا لله أندادا بأسماء كثيرة وعناوين كثيرة واصطلاحات كثيرة، ولبسوا ليس على عوام الناس بل على طلبة العلم، وهذا وقع بعد موت العلماء الربانيين، لأن الله قبض العلم بقبضهم. فلما لم يبقي في كثير من بلدان المسلمين عالما، لجأ الناس إلى من يتخذونه عالما في أنظارهم، اتخذوهم يعني جعلوهم في أنظارهم علماء عندهم في هذه البلاد، فوقع منهم هذا الخلل العظيم والجهل العظيم والإفساد العظيم، وأحلوا ربما ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، كله عن جهل وعن هوى ليس عن اجتهاد. هؤلاء ليسوا مجتهدين، ولا ينطبق هذا الحديث في حق المجتهدين العلماء الربانيين الذين اجتهدوا، إنما في حق من استحقوا هذا الوصف والذم، وهو الجهل والإضلال. وكما رأيت كثير من البلدان الإسلامية تعج بهؤلاء، وربما عدم أهل العلم الذين عليهم النظر والمناط في العلم، فاحتاج عوام الناس في تلك البلاد إلى هؤلاء، اتخذوهم في هذا. وقال بعض العلماء قد يحتاج إلى أمثال هؤلاء في أبواب دون أبواب، ولكن هذا قول ضعيف ولا يرتضيه علماء الشريعة، مراد من قال بهذا القول مراد أنهم أن الناس قد يحتاجونهم في أحكام شرعية كالقضاء ونحوه، ولكن الذي عليه علماء الفقه رحمهم الله وعليه الأئمة أنه يولى الفاسق إذا عدم العدل، أما الضال المضل لا يولى في باب القضاء ولا يتخذ عالما. وعليه فإن هذا الحديث حكاية لما يقع عليه لما يقع فيه الناس من الضلال، ليس حكاية لواقع الناس في ذلك الزمن، إنما هو حكاية لما يقع فيه الناس من الضلال. فرق بين الصورتين. إذا عدم القاضي العدل قال بعض العلماء لولي الأمر أن يجعل بدلا منه ذلك القاضي الذي عليه شيء من الفسق الظاهر. إذا عدم القاضي العادل، هذا قال به جماعة من أهل العلم كأحمد وغيره رحمهم الله، لكن هذا الحديث ليس داخلا في هذا المقام، إنما في مقام الاعتقاد. هؤلاء الضلال أضلوا الناس في أبواب عقائدهم فأفسدوا عليهم دينهم وأباحوا لهم ما حرم الله عليهم، ولا سيما ما كان منافيا لحقه سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص النية والعبادة له سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
وجاء في بعض الألفاظ أنه قال لن بصيغة النفي، وهي أقوى في المعنى، إن الله لن يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، بلفظ من صدور الرجال، وهذه أقوى في الدلالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا.
هذا حكاية على الذم، ليس لواقع الناس، إنما هو على سبيل الذم لما هم عليه هؤلاء الضلال. نعم.
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وهذا ليس واقعا، يعني الإضلال، إلا في أبواب الاعتقاد. أما في أبواب الفقه فإنه ربما أفتى بقول مرجوح، ليس إضلالا، ليس ضلالا، إنما هو قول مرجوح. إذا أخذ القائل بقول مرجوح فلا يسمى إضلالا على أنه مرجوح، نعم، لكن الإضلال يكون فيما حرم الله على العباد قاطبة، وهذا يكون في أبواب الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد.
نعم. أما حديث عائشة فالظاهر أنه عنده كما سيأتي، وهكذا حديث زياد بن لبيد عنده من حديث أبي الدرداء كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: هذا حديث حسن صحيح.
كما تقدم هذا عند البخاري وعند مسلم، وقد ترجم عليه البخاري ما يدل لهذا. باب كيفية ذهاب العلم، أظنه قال باب في كيفية ذهاب العلم. نعم.
قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو، وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
نعم. كأنه يشير إلى أن الزهري حين رواه على الوجهين أنه محفوظ عنه، رواه مرة عن عروة عن عبد الله بن عمرو، ومرة عن عروة عن عائشة، وكلاهما محفوظ، وهذا هو الصواب، الصواب أنه محفوظ على الوجهين من حديث الزهري، وهكذا الدارقطني نص على أنه محفوظ عنه على الوجهين. لماذا؟ لأنه مكثر، الزهري مكثر في الرواية وله أصحاب كثيرون، ليس بعيدا أن يكون عنه هذا الحديث محفوظا. نعم. رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس.
نعم. هذا هو الحديث الذي أشار إليه أنه قال، وفي الباب عن محمود بن لبيد، هذا هو حديثه، مرة يروى عن أبي الدرداء، ومرة عن محمود بن لبيد، وأيضا مرة عن عوف بن مالك، اختلاف في إسناده كما سيأتي. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد:
يختلس يعني يرفع. نعم، يختلس يرفع العلم. نعم.
فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى.
وفيه دلالة على جواز التثريب إذا كان ليس جارحا للعبد، في دلالة على جواز التثريب، تثريب طالب العلم إذا كان ليس جارحا له، كما رأيت في هذا قال: كنت أعدك من فقهاء المدينة، هذا فيه تثريب عليه لكن ليس جارحا له. نعم.
قال: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ومعاوية بن صالح،
نعم غريب لأن معاوية تفرد برفعه كما سيأتيك، غريب لأن معاوية ابن صالح تفرد برفعه من هذا الوجه، الصواب أنه على وجه آخر موقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا
وفي دلالة على أن ثقة يخطئ، الآن هو كأنه أناط الوهم به مع أنه ثقة عنده. نعم.
قال: ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان، وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا.
نعم.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الوجه الآخر الذي ذكرته لكم، أنه يروى من حديث عوف بن مالك، ومرة من حديث محمود بن لبيد، ومرة من حديث أبي الدرداء، ورجح الدارقطني أن الصواب أنه موقوف على محمود بن لبيد، أن المتن المحفوظ منه هو الموقوف دون المرفوع، فهذا هو الذي يظهر لي في اختلاف إسناده. والترمذي أطلق هنا كما رأيت، لكنه استغرب الوجه السالف، استغربه من حديث معاوية الذي رواه من طريق أبي الدرداء، فهذا ليس صحيحا عند الترمذي، وكأنه في ظني يميل إلى حديث محمود بن لبيد الموقوف، لأنه ذكره كما رأيت في الشواهد، ذكره في الباب، يعني ذكره في الباب، فلعل هذا هو مراده، أنه يرجحه من حديث هذا الصحابي، لكن يبقى هل أراد أنه مرفوع أم موقوف، فيه نظر، يحتاج إلى مزيد من النظر، لأني لا أعلم أنه ذكر في الباب حديثا موقوفا، إنما الغالب أنه يذكر الأحاديث المرفوعة، فكأنه رأى أنه مرفوع من حديث محمود بن لبيد، والدارقطني رآه موقوفا. وعلى كل، هذا الحديث فيه ضعف، لكنه من جملة الأحاديث الدالة في صفة قبض العلماء أو في صفة رفع العلم، كيف يقبض هذا العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يطلب بعلمه الدنيا.
نعم.
قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري، قال: حدثنا أمية بن خالد، قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال: حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء.
المجاراة والممارة هي المجادلة، المجادلة على وجه إظهار العلم لا على وجه النفع، إنما على وجه إظهار العلم وعلى وجه التكثر، تسمى مجاراة، تسمى ممارة، لكنها في حق العلماء تسمى مجاراة، وفي حق السفهاء تسمى ممارة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم.
نعم، هو ليس على شرطه في الحسن، لأنه قال حديث غريب، استغربه من رواية إسحاق بن أبي طلحة هذا، وهو متروك الحديث، ليس على شرطه في الحسن، لكنه ذكره لأنه في جملة الأحاديث عنده في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: تكلم فيه من قبل حفظه. قال: حدثنا علي بن نصر بن علي قال: حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال: حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه.
نعم، حسن لأنه على شرطه في الحسن، ابن المبارك علي هذا على شرطه في الحسن، بل هو ثقة عنده، ثقة عند الترمذي، لكن غيره ربما ضعفه يسيرا. أما إسحاق في الحديث السالف متكلم فيه جدا، فرق بين الحديثين، فالأول ليس على شرطه في الحسن وهذا على شرطه، فلهذا قال حسن غريب، واستغرب رفعه كما رأيت، استغرب تفرده بالرافع. نعم. والظاهر أن هذه كلها موقوفات، فإنه جاء في حديث أخرى كلها بنحو هذا اللفظ، والظاهر أن لها أصلا، وهي أنها موقوفة على الصحابة الذين رووها، هذا هو الظاهر لي في هذا المقام. وعليه فإن المعنى له حظ من النظر، معنى هذه الأحاديث له حظ من النظر، أنها على معناها، ولكنها ليست مرفوعة، إنما هي موقوفة. نعم.
أحسن الله إليك.
أو أنها ربما مرسلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع.
نعم.
قال: حدثنا
السماع هو الحديث. نعم، السماع هي الرواية والحديث. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة.
أبو داود هو الطيالسي، وأظن أن هذا عنده في مسنده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرنا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، يعني أنه من أحفاده، من أحفاد عمر بن الخطاب. نعم.
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، قلنا: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأله عنه، فقمنا فسألناه فقال: نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: خرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار.
نعم، لعله لما كان واليا على المدينة، مروان بن الحكم أظنه لما كان واليا على المدينة، لأن زيدا تأخرت وفاته رضي الله عنه.
قلنا: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأله عنه، فقمنا فسألناه فقال: نعم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سألنا. نعم.
أحسن الله إليكم. سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره.
نعم، جاء كما رأيت، قال: نضر بالتشديد، والخطاب يرى أنها مخففة، يرى أنها هي الأفصح في غريب الحديث، يرى أنها هي الأفصح، أنه قال نظر، لكن الأكثر على التشديد، نظر أي من نظارة الوجه، والمعنى أنه دعاء له بنظارة الوجه، وقال بعضهم دعاء له بالدخول في نظرة الجنة، في نظرة النعيم، وقال آخرون هو كناية عن الجاه وعن المنزلة في الدنيا، ولكن الصواب أنه على الدعاء، أنه حكاية للدعاء له في نظارة الوجه. نعم.
أحسن الله.
وفيه دلالة على أن العالم الصادق الله سبحانه وتعالى يعطيه النظارة في وجهه، سواء كان عالما أو عابدا، إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وفيه دلالة على أن الحامل للفقه قد يكون ليس فقيها، كما جاء في اللفظ الآخر أنه قال رب حامل فقه ليس بفقيه، هكذا قال في حديث ابن مسعود أو في حديث آخر، ففيه دلالة على أن مجرد الحفظ ليس علما، لأن هذا الحافظ هو أن هذا الحامل للفقه هو حافظ حمله نقله إلى من هو فقيه، ففيه دلالة صريحة في أنه يجوز الأخذ عن من هو دونه أعني الفقيه، وأيضا فيه دلالة على أن الحافظ ليس عالما، إنما جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة لنقل هذا العلم من عالم إلى عالم آخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس،
وهذا الحديث عند أصحاب السنن. نعم بعضهم يظن أنه في الصحيح، ليس كذلك، ليس في الصحيح شيء من هذه الأحاديث في الدعاء بالنظارة، كلها خارج الصحيح. نعم.
قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان،
قال لأنه على شرطه. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. قال أبو عيسى
يقع هذا كثيرا، ربما كان هذا المبلغ أوعى من السامع، وفيه دلالة على أن الطالب أيضا في هذا الحديث وما قبله وأيضا في غيرهما فيها دلالة على أنه ربما فاق الطالب شيخه، وهذا يقع كثيرا، وليس تقليلا من شأن هذا الشيخ، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن بفضله على من يشاء، وربما يكون هذا الطالب يوما ما في حلقة هذا الشيخ، أما في حفظ الرواية أو نحو ذلك، ثم في زمن ما يكون أعلم من شيخه، وليس عيبا في حق الشيخ، ليس تقليلا منه، وإنما هي منزلة من الله سبحانه وتعالى أودعها هذا الطالب أو هذا المتعلم، وهذه النصوص ظاهرة كما رأيت، يكون هذا ناقلا للعلم وهذا خير له والحمد لله، وهذا فقيه يفقه هذه النصوص فهذا خير وهذا خير، لكن هذا أفضل، نقله إلى من هو أفقه أفضل بلا شك، الفقه أفضل من الحفظ، والحفظ وسيلة إلى تحصيل هذا العلم وإلى نشره كذلك كما أسلفنا، وسيلة إلى تحصيله كما أسلفنا في أول ترجمة، وأيضا وسيلة إلى نشره كما رأيت في الرواة نقلوا لنا هذه الأخبار من لدن الصحابة الأبرار، كلها منقولة لنا بهذه الأسانيد، وكثير من هؤلاء الرواة ليسوا حفاظا، ليسوا فقهاء، إنما هم حفاظ، فليس قادحا فيهم، ولكن من فقه هذا العلم هو الأولى الذي يؤخذ عنه هذا العلم، إنما هذه رواية فقط. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا
حسن صحيح، لأن سماكا متابع فيه كما رأيت، حكى هذه المتابعة كما رأيت هنا، حكى هذه المتابعة لسماك فأصبح حسنا صحيحا على هذا المعنى وهذا الاعتبار. نعم لكن لو كان سماك تفرد به لقال حسن لأجل هذا التفرد، ثم قال غريب لأجل هذا التفرد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد رواه عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم.
رحمه الله.
قال
نعم تفضل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، فإن فيه كفاية إن شاء الله. وفي اللقاء القادم نأتي على مثله إن شاء الله تعالى وما بعده كذلك على مثله، ثم بهذا نكون أنهينا هذا الكتاب العظيم في هذه الدورة. وكما رأيتم ليس في البخاري إلا حديث واحد فيما تقدم، ليس في الصحيح إلا حديث واحد كما تقدم، وفيه دلالة على أن كل ما تقدم ليس على شرط الصحيح، وأن فيها فقها خارج عما عند البخاري من الفقه. فهذا هو السبب الأعظم الذي جعلنا نأتي على هذا الكتاب في هذه الدورة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.